حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وبدأ الإمام في الرد ومن خلال التفريق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان، وتكلم عن العلة وعن المناسب المؤثر والمناسب الغير مؤثر، ثم شرع في ذكر أمثلة وهي لم يرد النص فيها بالفعل ولم يرد النص عنها بالنهي، ثم ذكر المثال الأول وهو خاص بجمع القرآن. أعيد القراءة في هذا المثال سريعا حتى نصل إلى ما وقفنا عليه. وقفنا على ماذا؟ قلنا هنعيده مش كده؟ طيب، يقول: ولنقتصر على 10 أمثلة، أحدها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتفقوا على جمع القرآن في المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا، بل قد قال بعضهم: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، وإذا عنده عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري لهم، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد: فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك وأبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما له. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعزب واللخاف ومن صدور الرجال، فوجدت آخر سورة براء مع حذيفة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى ختم السورة. يقول الشاطبي رحمه الله: فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. ولك أن تقول أن هذا الأمر نعني به جمع القرآن ثبت دليله بالإجماع، وهذا الإجماع من أقوى ومن أعلى درجات الإجماع، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: والإجماع المعتبر هو ما حدث على عهد الصحابة، إذ من بعده انتشرت الأمة وكثر الخلاف. يبقى إحنا ما ينقل لنا إجماع في هذه الحلقة، وخد بالك ده الإجماع إمتى؟ كان في خلافة أبي بكر، وكما تعلمون حاضر، وكما تعلمون أن خلافة أبا بكر، أن خلافة أبي بكر استمرت سنتين وقليل من الأيام بعدها، يعني معناها كان لسه عهد النبوة طري وغض. فكون أن ينقل لنا الإجماع في هذه المرحلة لا شك أنه من أقوى درجات الإجماع. شيخ الإسلام يقول: والإجماع المعتبر الذي كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم، إذ من بعدهم، من بعدهم من بعد من؟ الصحابة، انتشرت الأمة وكثر الخلاف. زي بالضبط كده الإجماع، وسيأتينا على وجوب قتل الجماعة بالواحد. جماعة تمالؤوا على رجل فقتلوه يقتلوا جميعا، مع أن هذا الفعل ظاهره خلاف، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لانعقاد الإجماع على ذلك سدا لذريعة التجرؤ على قتل معصوم الدم بالتمالؤ عليه. ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح إرمينية وأذربيجان، فأفزعهم اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. طيب اكتب عندك كده: ومن أسباب هلاك الأمة، ولا أمليتها عليكم، ومن أسباب هلاك الأمة الاختلاف في القرآن، ومن أسباب هلاك الأمة الاختلاف في القرآن. الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وقد اختلفوا في آية من القرآن، فخرج كأنما يتفتق من وجهه حب الرمان من شدة الغضب، كأنما يتفتق أي يخرج من وجهه حب الرمان من شدة الغضب، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. اكتب عندك: ومن أسباب الاختلاف في القرآن، ومن أسباب الاختلاف في القرآن عدم رد المتشابه إلى المحكم. عدم الوقوف على أقوال السلف في التفسير. عدم الوقوف على أقوال السلف في التفسير. إعمال الرأي والهوى. إعمال الرأي والهوى. الجهل بالقراءات. الجهل بالقراءات. نرجع للكتاب. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة به إلى عثمان. فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف، ثم قال للرهط القريشيين الثلاثة: وما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانه. طبعا هنا يعني نكتة، وهي أن عمر بن الخطاب صعد على المنبر فقرأ قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، وهو على المنبر، فقال: ما تخوف؟ إيه معنى تخوف؟ فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، تخوف عندنا بلغة هذيل أي تنقص، أو يأخذهم على تخوف أي تنقص، أي يبدأ ينقص منهم النعمة شيئا فشيئا حتى يزيلها. فقال عمر قولته المشهورة: عليكم بلغة العرب تعرفون كتاب ربكم. عليكم بلغة العرب أو بديوان العرب تعرفون كتاب ربكم أو تفهمون كتاب ربكم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لا يحصل منه في الغالب اختلاف، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسب ما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن، فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءات المخالفة لمصاحف عثمان، وقال: يا أهل العراق ويا أهل الكوفة، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فألقوا الله بالمصاحف. فتأمل كلامهم فإنه لم يخالف في جمعه، وإنما خالف أمرا آخر. ومع ذلك فقد قال ابن شهاب: بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن أمليت عليكم أن ابن مسعود رجع عن هذا أيضا. وطبعا هنا بعض الخبثاء إلى الآن يرددون كلام ابن مسعود أن المعوذتين ليست من القرآن، والذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن القرآن الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف المبدوء بفتحة الكتاب والمنتهي بصورة الناس هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر فيه حرفا فهو كافر بعينه. من أنكر حرفا من القرآن الذي بين أيدينا فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة بعينه. يقول: ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك، ولكنهم إن هم من الصحابة رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، اللي هي معرفة مقاصد الشريعة، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. وإذا استقام هذا الأصل، ما الذي يقصده الشاطبي بقوله هذا الأصل؟ تفضل. حفظ الشريعة. فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس، زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم. وبناء على ذلك لنا أن نضيف إلى هذا: وإذا استقام هذا الأصل فيحمل عليه تنظيم دروس العلم في المساجد وغيرها. فإذا تكلم معك مبتدع من جماعة التبليغ وغيرها وأنكرت عليه خروجه ووصفته بالبدعة وحق لك ذلك، فاحتد عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع درس الثلاثاء إلى غير ذلك، فهذا من فرط جهله ومن عدم علمه، لأن إحنا بنندرج تحت أصل من أصول الشريعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. وهذا الذي يحدث، ما رأينا عالما قط أنكره على مدار العصور والأزمان إلا أصحاب الأهواء عافاك الله من الهوى. يقول: وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل، لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجملي كما نقل ابن وضاح، أو يؤتى فيه بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي، ولم أجده على شدة بحث عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي، وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه، وإلا ما وضع الناس في الفرق 72، وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه، فأخذت نفسي بالعناء فيه، عسى الله أن ينفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك ومزديه بسعة رحمته. المثال الثاني: اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد الشارب الخمر 80، وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل. والجزئية دي أرجو أن تدونها عندك في المسائل التي ثبت دليلها بالإجماع ولم يرد نص فيها بعينه، حتى تلقم الحجر في من أنكر الإجماع. زي مسألة كما ذكرت قبل ذلك، مسألة بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها، دليلها الإجماع، لم يرد فيها نص. وكذلك حد، لأن على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا بين الضارب بردائه، بين الضارب بالجريد، بين الضارب بكذا إلى بعاصة إلى غير ذلك. أما انتظام الأمر وجلده 80 جلدة، هذا لم يكن إلا في عهد الصحابة، ومستنده الإجماع. طب والصحابة تما يتشاوروا فيما بينهم وقالوا كذا وكذا، إذا سكر هزي، وإذا هزى افترى، وإذا افترى ممكن أن يكون قذف، وحد القذف 80 جلدة، واستقر كلامهم وإجماعهم على ذلك. يقول: قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير. ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قدره على طريق النظر ب40، قدره اللي هو أبو بكر على طريق النظر ب40، حسب ما يتراءى وحسب ما فهمه من نصوص الشريعة من خلال ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ب40. ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة. يبقى كلمة تتابع الناس ها يعني أكثروا من الشراب، أكثروا من الشراب. طب وبعدين ما الأمر في هذه الحالة لا يحتمل ولا بد من زجر. لذلك لما تقرأ فتوى اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز بوجوب قتل من تعاطى المخدرات أو تاجر فيها أو احتازها، ما تستهجنش الفتوى، ما تستهجنهاش، لأن احنا كده دخلنا في باب آخر وهو باب الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فسادا. وطبعا ليس ثم داع أن نذكر بعض الأمثلة من فساد من يتعاطون المخدرات. يبقى ما تستهجنش وتقول ازاي ده كبرها 80 جلد، لا، انت كده نظرتك قاصرة. لأن أعداء الأمة قالوا، وقولهم يعني طبقوه، قالوا: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد ما لا يفعله 1000 مدفع. نعم، الطلقة هتكلفنا كتير، لا، امرأة مش محترمة وشوية بنج وشوية حشيش، انتهى الأمر على ذلك، خربت البلاد. فالفتوى بقتل من تعاطى المخدرات أو من احتازها أو من تاجر فيها فتوى أصابت كبد الحقيقة. يقول: فجمع الصحابة اللي هو من يخوانا رضي الله عنه فاستشارهم، فقال علي: من سكر هذيا ومن هذي افترى فأرى عليه حد المفتري. ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، والمظنة مقام الحكمة. ركزوا في جزئية والمظنة مقام الحكمة. عشان كده قلنا إيه؟ إن الأحكام تدور مع مظانها لا مع حكمها. المظنة اللي هو العلة الظاهرة، ففي بعض المواطن العلماء جعلوا المظنة مقام الحكمة ولكن ليست على الدوام، وجعلوا في بعض الأحيان إن الحكم يتخلف عن علته بس ليست على الإيه؟ على الدوام. طيب، يقول: فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني رجل أتى امرأته وتم الإيلاج، ولا حياء في شرع الله، أي أولج ذكره في فرجه، هذا معناه الإنزال. وإن كان عدم الإنزال وارد للواقع والأدلة، للواقع والأدلة. الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يجامع ثم يكسل ولم ينزل عليه غسل؟ فقال إنما الماء من الماء والحديث منسوخ. ولكن محل الشاهد إن ممكن يحدث إيلاج ولا يقع الإنزال، ولكن العلماء جروا الإيلاج مجرى الإنزال. ولك أن تقول وأجرى العلماء الدخول والخلوة مجرى الإيلاج، اللي هو الدخول الحكمي غير الدخول الحقيقي، واخد بالك؟ يعني لو دخل الرجل دخولا حكميا، حكميا يعني ايه؟ الفرح وليلة البناء ودخل بها الأوضة وقفل عليه، واخد بالك؟ خلاص احنا هنا غلبت الظن والحكم الشرعي انه اتاه وانزل ماءه فيه. فلو انه اتاه فلو انه اختلى به بهذه الخلو ونحن لم نرى ثم مات من يومه، وبعد أيام قليلة ادعت زوجه أنها حامل من الأول، الولد للفراش، مع أنه احتمال يكون الواقع غير كده. فهنا العلماء جعلوا المظنة مقام المئنة أو مكان الحكمة. واضح يا إخوانا المسألة ديت ولا فيها إشكال؟ طيب ها؟ بمعنى لا دي غير تاني، احنا بنتكلم هنا على الدخول نوعين يا مشايخ، ركزوا معايا على الابره. الدخول نوعين، دخول حكمي ودخول حقيقي. حقيقي اي اتاها واعترفت واعترف، حكمي كما قال الشافعي اذا ارخى الستر واختلى بها فقد دخل، تترتب عليهما الاحكام الا اذا حدث انكار من احد الزوجين، هذا له حكم اخر معي. اما عقد ولم يدخل بها عرفا فترتب الأحكام، الحكم بيختلف، لها نصف الصداق إن حدث بينهما إيه؟ فراق. طيب يقول وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مرد كالمردي نفسه. يعني إيه جعل الحافر للبئر في محل العدوان؟ يعني رجلا، تفضل يا شيخ، رجل حفر بئرا في طريق المسلمين ولم يقصد إيذاءهم ولا أن يترد فيه أحده، لا يأخذ حكم العدوان تماما، كأن يحفر بئرا في طريق عامة المسلمين ويتعمد ألا يظهره للناس أو يغطيه بغطاء، هو ضامن سواء كان شخص بعينه أم شخصية اعتبارية. الحكم مفهوم؟ طيب. وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد. طيب اكتب القاعدة دي، ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة من قول أهل العلم. يعني إيه؟ زراعة العنب احتمالية اتخاذه خمر وارد ولا مش واردة؟ وارد. طب هل يا ترى يحرم زراعة العنب سدا لذراعة اتخاذه خمر؟ قال لك لا. طيب الخلوة بالأجنبية سدا لذريعة، انتبه، الوقوع في الزنا هذا وارد، بس احتمالية ورود الزنا أكثر بكثير من احتمالية اتخاذ العنب خمرا. وادي بالكو، مع أن الذريعة هنا قائمة والذريعة هنا إيه؟ قائمة. فهنا الشرع أباح وهنا الشرع حرم، يبقى مسألة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. كلمة بقى أبيح للمصلحة الراجحة، من الذي يقرره؟ هم العلماء. لا دي ما فيش فيها مصلحة خالص. واخد بالك زي ركزوا معي، زي ايه مثلا؟ بنقول الخلوة بالأجنبية او بمعنى ادق النظر للمرأة الأجنبية محرم، محرم. طيب أبحناه للمصلحة الراجحة في ماذا؟ في أن الرجل يريد أن يتزوج من فلانة، فالشرع أذن له بالنظري بالنظر. لذلك قرر العلماء قاطبة أن الرجل إذا غلب على الظن على ظنه أن أهل هذه المرأة لن يزوجوه فلا يشرع له النظر. واضحة؟ يعني هو مثلا عاوز يتجوز فلان، فسأل أقوله شوف ابعد، أبوها وأمها وإخوالها وعمامها وإخواتها لن يزوجوك، ففي هذه الحالة لا يشرع له النظر، لأن العلة التي من أجلها أذن الشرع له بالنظر منتفية، فلا يحل له النظر في ذلك. نرجع لكلامنا، مبحث سد الذريعة أيضا لمن أراد المزيد للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر أدلة على هذا المبحث 99 دليل، في 99 ختمها وقال أكتفي بهذا تيمنا بأسماء الله الحسنى، وإلا يوجد أضعف أضعف الأدلة ورحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. مبحث سد الذرائع من المباحث المهمة جدا الذي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها جيدا. طيب، يقول وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد إلى غير ذلك من المسائل، فرأوا من اللي رأوا خد بالك اوعى تنساه، فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان عند السكر، فإنه أول سابق إلى السكران. قالوا فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها، يعني على الخصوص، وهو مقطوع به عند الصحابة من الصحابة رضي الله عنه. يبقى بناء على ذلك نخلص أن ما هو الدليل الشرعي على أن حد السكران 80 جلدة؟ فضل الإجماع، انتهى الأمر. الإجماع منعقد بين الصحابة على هذا. طيب، الصحابة مستندهم في الإجماع إيه؟ إجماعهم مستند نفسه، إجماع الصحابة نفسه هو إيه؟ مستند. طيب، المثال الثالث فضل شيء. طيب، نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله كما ذكرت نتوقف بهذا اليوم، وموعدنا إن شاء الله الثلاثاء بعد الأسبوع الأول من أسابيع العيد. وإلى أن نلتقي إن شاء الله عز وجل، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.